أيها الموقر يوزر سيف، أصحابك يستأذنونك للدخول عليك.
أي أصحاب؟
سجناء زاويرا وذلك الغريب مالك يستأذنونك بالدخول.
إذن جاءوا، أدخلهم جميعا إلى هنا، أدخلهم.
أمرك يا يوزر سيف.
أنا نادم يا مولاي، ولم أستطع أن أغفر لنفسي حتى الآن. أنا الذي جلبتك إلى مصر للعبودية والرق.
ما هذا الكلام يا مالك؟ هل تراني أشبه الأسرى؟ هل رأيت عبدا في ملابس كملابسي ومقام كمقامي؟
لا، بفضل الله ورحمته أنت تبدو كالأشراف والأحرار. مذ قمت ببيعك في طيبة قبل 20 سنة، وأنا لم أغادر هذه المدينة، لم أستطع مفارقتك. في الحقيقة إن الأسير والمشرد هو أنا ولست أنت.
ظننت أنك قادم إلى مصر بهدف التجارة، لما فعلت هذا بنفسك؟ فليغفر الله لي إن تسببت بتشريدك.
ما زلت أشعر بالندم لأنني بعت نبيا من أنبياء الله.
ولكنها لم تكن صفقة خاسرة، فقد بعت يوسف وربحت محبته، وإنما أنا وقعت في الأسر لكي أصل إلى الزعامة.
يا نبي الله يوسف، أريد أن أعوضك عما بدر مني، فلن أتركك أبدا، وواعدك ألا أبرح خدمتك.
لست مدينا لي بشيء، فكلنا فقراء إلى الله. أنا بحاجة لمساعدة الموحدين المخلصين منكم.
الله الله.
ليحيى القائد هورنهوب. إن الكاهن الأعظم الموقر أنخمه يدعوك لزيارتي في المعبد متى سنحت لك فرصة، وذلك لأمر مهم.
أنخمه يدعوني لأمر مهم؟ لا أعلم ما عساه يكون هذا الأمر المهم.
لا علم لي به، فقد قال إنه يشتاق لرؤيتك.
حسناً، سوف أسعى لمقابلته. اذهب أنت، اذهب.
أسعدتني بقبول دعوتي لك هورنهوب. ثمة أمر يشغل بالي منذ مدة، رأيت أنه من الضروري أن أستشيرك فيه.
كما تعلم أيها الكاهن أنخماهو، فإن جلالة أمن حوتب لا يثق بك وبخدمة المعبد، وأنا ترددي على المعبد سيثير شكوكه.
أجل، لا يخفى على أحد ما يكنه أمن حوتب لي وللمعبد من عواطف جياشة، لكن الأمر الضروري والمهم هو...
قل، فكلي آذان صاغية.
لقد فتشت في ماضي المستشار الشاب لأمن حوتب، ما كان اسمه؟
يوزر
سيف. أجل يوزر سيف. أنا أطلب منك يا هورنهوب، لكونك من أتباع آمون، أطلب منك ألا تسمح بتعاظم شأن يوزر سيف هذا في قصر الملك، وإذا استمرت الأمور على هذا الحال فسيعلو شأنه حتى يحل محل أمن حوتب، في الوقت الذي يوجد في مصر قادة جديرون وغيار مثلك أنت.
أشكرك كثيرا. أنا أحب مصر وأعبد الإله آمون وأكن الاحترام للمعبد ولك أيضا، وسأقوم بكل ما في وسعي القيام به، ولكن لا يمكنني أن أتناسى وفائي لأمن حوتب.
نحن نعلم ولا شك أنك تتألم مثلنا من تعاظم أمر رجل غريب في مصر.
لعلك يا هورنهوب لا تستطيع أن تفصح عن مكنونات قلبك. أقول لك بكل صراحة، أنا وخدمة معبد آمون نريد أن يحل محل بوتيفار رجل شجاع مؤمن بآمون مثلك لرئاسة مصر، وليس رجل غريب كافر كيوزر سيف.
لا أحد يكره القدرة والسلطة، ولا أحد يستسيغ استيلاء الغرباء على السلطة في أرض آبائه وأجداده.
ولا شك أيضا أن يوزر سيف عدو لآمون وخدمة معبده.
رافقك على هذا الرأي.
إذن هذه هي الخيانة بعينها.
نعم.
أيها الموقر يوزر سيف، رأيت خوفو خادم معبد آمون قد دخل مخدع السيدة تي والدة أمن حوتب ثم خرج بعد قليل.
لابد أنه دعا السيدة تي لملاقاة أنخماه كما فعلوا مع هورنهوب يا بناروس.
وكيف نعرف بالذي يدور بينهما وبين أنخماه؟
هذا واضح، فأنخماه يبذل جهده لكي يمنعني من التدخل في إدارة شؤون مصر، وسيضغطون على جلالة الملك لعزلي من منصبي إن استطاعوا.
وكيف لنا أن نطلع على دسائسهم؟
لا تحزن يا بيناروس، إن شاء الله سيرجع كيدهم إلى نحورهم، وعلينا التهيؤ للمواجهة.
صحيح.
اسمع يا بيناروس.
نعم يا مولاي.
اجمع أصحابي ومالكا ونيمي سابو، أرغب في لقائهم بعيدا عن الأعين.
أمرك يا مولاي.
السيدة تي، كنت في السابق تنظرين بعين العطف والرحمة إلى أنخماه وإلى المعبد.
لقد برهنتم في عهد أمن حوتب الراحل أنكم لا تتوانون عن فعل أي شيء في سبيل تحقيق غاياتكم. عندها طلبت منكم أن تكفوا عن الطمع ومخالفة القوانين، ولكنكم بدلا من ذلك مكرتم مكرا وأوشكتم على القضاء علي وعلى زوجي وولدي. المسكين أبوبيس راح ضحية مؤامرتكم.
أرى سيدتي غاضبة مني، في حين أن الحقيقة يا سيدتي هي غير ذلك. لقد اتهمونا باطلا، فالمذنب في تلك الحادثة كان أبوبيس وحده.
على كل حال، القرار بيد ولدي أمن حوتب، ولا يمكنني التدخل في شؤونه.
ولكن كلامي اليوم عن أمر آخر، عن يوزر سيف العبراني، هذا الغريب الذي أصبح يتحكم في كل شؤون مصر، وهو كما تعلمين يا سيداتي عدو لآمون وللمعبد وكافر بآلهتنا، أليس كذلك؟
إنك على صواب. ماذا بإمكاني أن أفعل؟
أمن حوتب، الشاب هذا يكن لك الاحترام يا سيدتي، فانصحيه، انصحيه ولا تدعي راعي غنم كنعانيا يتسلط علينا ويأخذ زمام أمورنا.
ولكن أمن حوتب يحب يوزار سيف، هو لا أظنه يصغي إلى أقوالي.
لا لا يا سيدتي، يوزار سيف رجل يحب الجاه والسلطة، ماذا تفعلين إن علمت أنه يرغب في الوصول إلى الحكم، وأنه لا يتورع حتى عن قتل أمن حوتب في سبيل تحقيق مطامعه؟ إنه يكيد لنا ولمصر ولكم.
حسنا، سأفعل ما بوسعي يا أنخمه، وسأسعى لأفصله من منصبه.
جاء يوزر سيف، تجمعوا هنا يا رجال، تجمعوا.
أشكركم لأنكم تكبدتم عنا المجيء.
نحن تحت أمرك، قل ما بدا لك وسننفذه في الحال، فنحن أوفياء لك.
أشكركم، أصغوا إلي سمعكم لتعوا ما أقوله لكم. عليكم إنجاز عدة مهام. الأول أن تعلموا أن مالكا سيكون الزعيم عليكم، فهو رجل مجرب. من الآن فصاعدا سيكون الوسيط بيني وبينكم مالك ونميسابه. والثاني أننا في صراع مرير مع كهنة معبد آمون، إنهم قساة وعديم الضمير، ولابد أنكم قد علمتم خيانتهم لأبوبيس.
نعم.
لقد خدعوا أبوبيس أولا ثم خانوه.
الناس يجهلون حقيقة خدمة المعبد وماهية الكهنة. كونوا سمعي وبصري ولساني، انتشروا بين الناس، أخبروهم عن عجز الكهنة عن تفسير رؤيا أمن حوتب. يجب أن يتزلزل إيمان الناس بآمون وكهنته، ثم ينبغي لنا أن ننجز مهام عديدة، فأعينوني عليها كشراء البذور الجيدة لزراعتها، وبناء المخازن في أنحاء مصر، وتنظيم الخزانة والحسابات وغيرها من المهمات. نفذوا ما أقوله لكم بدقة، وراقبوا الأوضاع، ولا تغفلوا لحظة عما يفعله كهنة المعبد. أخبروا مالكا ونميسابو بفعاليتهم أولا بأول، وبدوري سأبلغكم أوامري عن طريقهما.
أمرك يا أمرك صحيح، سنفعل ما تريد.
أمي، أمي، لا أعلم سبب عدائك ليوزار سيف.
كما قلت لك من حوتب، عليك أن تعزل يوزار سيف من منصبه.
وما هو الذنب يوزار سيف؟ إنه عالم وحكيم.
إنه لمن العار أن يتولى زمام البلاد في مدينة طيبة، مدينة الإله آمون، عدو للإله آمون.
أنا لا أظن أن يوزار سيف يسعى وراء السلطة والجاه.
لا فرق لدى يوزار سيف بين العزل والبقاء، بل نحن من يحتاج إلى وجوده، فهو الوحيد الذي يمكنه أن ينجي مصر من هذه الأزمة.
وهل مات أهل مصر كلهم كي نلجأ إلى كافر غريب لإدارة شؤون ديارنا؟ لما لا تستعينوا برجال أكفاء أمثال هورنهوب؟ لماذا تأذن ليوزار سيف أن يضع على رأس الأمور حفنة من السجناء المجرمين؟
أماه، أنا أيضا أقدر هورنهوب وجهوده في خدمتنا، ولكن لكل رجل عمل يناسبه.
وسجناء زاويرا قد صلحت أحوالهم، شهد لهم بذلك رئيس سجن زاويرا وبيناروس، وتغيروا بفضل يوزار سيف، ولم يعد في سجن زاويرا أحد.
لقد جعل يوزار سيف من السجناء والمجرمين مدراء جديرين، فإن تصدى يوزار سيف لإدارة البلاد ستعمر مصر. أمي، لقد تنبأ يوزار سيف بأزمة القحط والجفاف قبل وقوعها، فهو يستحق الزعامة.
ولدي أمن حوتب، أدركت زمن حكم أبيك وشهدت حكم مصر سنوات، ولا أقول إلا ما فيه مصلحة مصر ومصلحتك. إنه يقوم بإهدار ثرواتك ومدخراتك. هل تعلم إن أفرغ خزانة مصر في شراء الحنطة فسوف يلحق بملكك الضرر؟ وإن توزيع أراضي الحكومة على المزارعين سيضعف ملكك؟
لك الحق أن تقلقي يا أماه، إن لم يكن لدى يوزار سيف جواب شاف على تساؤلاتك فيجب أن يعزل. وأنا أعدك أن يقدم يوزار سيف جوابا مقنعا لهذه التساؤلات.
أنا قلت لك كل ما لدي، والأمر عائد لك، واعلم أنه قد يدبر لك مكيدة ليقتلك لأجل الاستيلاء على كرسي الحكم.
من ذا يا ترى تنبأ بذلك؟
هذا ليس رأيي لوحدي، كهنة المعبد أيضا يرون هذا.
كهنة المعبد امتلأوا غيظا على يوزار سيف، وهم لا يتوانون عن توجيه أي تهمة له، ولا زالوا وسيبقون يكيدون له ويتآمرون ضده. أنا أرى أن خطر كهنة المعبد علي أكثر بكثير من خطر يوزار سيف بآلاف المرات. أماه، لا تثقي بهم، هم الذين خططوا لقتلي وقتلك وقتل أبي، وأفلتوا من العقاب بعد تهديد أبو بيس الذي تحمل وزرهم.
على كل حال، أنا قلت لك رأيي والأمر لك.
أيها المبجل بوتيفار، أصبحت ضعيفا جدا ومرهقا. اشرب هذا الدواء، اشربه.
أليست الأطعمة المقوية أكثر نفعاً له يا سينوه؟
مولاتي، تنحي عن سريره جانباً.
لماذا؟
أود أن أقول لك كلاماً لا أرغب أن يسمعه غيرك.
حسناً، لنذهب. قل يا سينوه، أنا أسمعك.
مولاتي زليخة، إن شئت أن تودع المبجل بوتيفار فافعلي، فهو يحتضر. لقد تمكن منه المرض، سأخرج الجميع، واحرصي على أن تمر آخر لحظات حياته بهدوء. نعم بهدوء. اخرجوا جميعا، اخرجوا.
بوتيفار، أعلم أن الأوان قد فات الآن،
قلبي،
ولكني أطلب منك أن تغفر لي،
قلبي،
وتسامحني في هذه اللحظات، فإني لم أكن زوجة صالحة، ولم أقدرك حق قدرك، ولكنك كنت دوما كريما معي، فهلا غفرت لي في آخر لحظات من حياتك؟
نحن كلانا قد أسأنا إلى يوزرسيف، ليته كان هنا، فأرجو منه أن يسامحني. ليتني عبدت رب يوزرسيف. إن رأيت يوزرسيف،
ماذا؟
إن رأيت يوزرسيف،
بوتيفار،
إن رأيت
بوتيفار.
ها نحن أولاء مستمعين الكرام قد رأينا وجوه الوثنية والشر غارقة في الائتمار بيوسف، ووجوه الخير مقبلة عليه معتزة بالاستماع إليه، ومنها الملك وعامة الشعب. فلننظر ما يكون في الحلقة القادمة من صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
سألتم عن إلهي فهو رحمن رحيم، أنزل الشرع حنيفا رحمة للعالمين. إن سألتم عن إلهي فهو رحمن رحيم، أنزل الشرع عن نبي فهو إنسان عظيم.
عن عدوي فهو شيطان رجيم خائن يدعو لكفر ويعين المعتدين. إن سألتم عن عدوي فهو شيطان رجيم خائن يدعو لكفر ويعين المعتدين. إن سألتم دينونا يا ناس نور وطريق مستقيم واخلعوا الكفر وعيشوا في حماه آمنين. ديننا يا ناس نور وطريق مستقيم فاخلعوا الكفر وعيشوا في حماه آمنين. ديننا يا ناس نور وطريق مستقيم فاخلعوا الكفر وعيشوا في حماه آمنين. إن سألتم
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 9 جمادى الأولى عام 1443 هجري قمري، والمصادف 23 من شهر آذر عام 1400 هجري شمسي، والموافق 14 من كانون الأول ديسمبر عام 2021 ميلادي. في 9 من جمادى الأولى عام 786 للهجرة استشهد الفقيه والمحدث الكبير محمد بن جمال الدين مكي العاملي المعروف بالشهيد الأول على يد المناوئين له، وكان من كبار أساتذة وعلماء عصره في الفقه وأصول الفقه، وتخرج على يديه عدد كبير من العلماء. ومن أبرز مؤلفات الشهيد الأول الباقية الصالحات واللمعة الدمشقية، الذي لا يزال يعتبر من المصادر المهمة في الحوزات العلمية للدراسات الإسلامية. في 14 من كانون الأول ديسمبر عام 1995 ميلادي تمت في باريس الموافقة على إبرام اتفاقية السلام الخاصة بالبوسنة والمعروفة باتفاقية دايتون. وقد وقع على الاتفاقية رؤساء جمهوريات البوسنة والهرسك وصربيا وكرواتيا في منطقة دايتون بأمريكا، ولم تحمل الاتفاقية للمسلمين في تلك المنطقة الجديد سوى أنها أوقفت المجازر الوحشية وعمليات الإبادة بحقهم، رغم أن المسلمين يعتبرون الأكثرية في البوسنة، فيما نصت الاتفاقية على منح الصربي والكروات امتيازات سياسية كثيرة. ورغم مرور سنين على الاتفاقية، إلا أن مشكلة عودة أكثر من 1,200,000 مشرد مسلم بوسني لا تزال باقية دون حل، وأصبحت اتفاقية دايتون سبباً لمشاكل هذا البلد السياسية والاقتصادية. وأخيراً وفي 14 من كانون الأول ديسمبر عام 1981 ميلادي أعلن الكنيسة الصهيونية ضم مرتفعات الجولان السورية المحتلة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بصورة رسمية. وكانت القوات الصهيونية قد احتلت مرتفعات الجولان عام 1967 خلال الحرب بين الدول العربية والكيان الصهيوني، وتسبب إلحاق تلك المرتفعات إلى الأراضي المحتلة باندلاع موجة من الاعتراضات الشعبية عمت كافة أرجاء العالم الإسلامي، كما رفضت وأدانت الدول العربية والإسلامية وبعض الدول الحرة هذا القرار المشؤوم. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. منافع التين للسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لمستمعينا الأحباء في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبق اسمه الزيتونة في القرآن الكريم، وهو ليس مجرد فاكهة لذيذة وصحية وجميلة المنظر بألوانها الأخضر والأسود والأحمر، بل له من الفوائد الغذائية الكثير ودعوة طبية لتناوله كي يحصل الجسم على الصحة والسلامة. فما هي أهم المنافع الغذائية للتين؟ كونوا معنا مستمعينا الكرام. أهلا بكم من جديد. يحتوي التين عموما على 80% ماء والعديد من العناصر الغذائية المتمثلة بفيتامين B2 وB1 وفيتامين A، وكذلك بالمعادن والفيتامينات ومجموعات متنوعة من المواد المضادة للأكسدة والأحماض الدهنية وأوميغا والبوتاسيوم والألياف الغذائية. أما أهم فوائده الصحية فهو: أولاً، مفيد لصحة الفم، فعند مضغ أوراق التين والغرغرة بالماء يمكن التخلص من رائحة الفم الكريهة. ثانياً، التين مفيد لحصى الكلى. يقول الأطباء عند غلي 6 من ثمار التين في كوب من الماء وتناوله يومياً ولمدة شهر يقوم بتفتيت حصى الكلى. ثالثاً، التين لعلاج هب الشباب. عند هرس التين الطازج ووضعه على الوجه وتركه حتى يجف لمدة 15 دقيقة يكون قناعاً فعالاً لعلاج هب الشباب. رابعاً، التين له خصائص مضادة لأمراض الشيخوخة وصحة العظام لاحتوائه على نسبة جيدة من الكالسيوم، وهذا يساعد على تقوية العظام. خامساً، يستخدم التين كعلاج لمرض السكر، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم الذي يعمل على الحد من الأنسولين. مستمعينا الكرام، وما زال للتين المنافع الغذائية العالية للسلامة، ومنها وقد وصلنا إلى: سادساً، يساعد التين على احتفاظ البشرة بشبابها وجمالها الداخلي والخارجي لغناه بالفوسفور والفيتامين والكالسيوم والمغنيسيوم ونسبة عالية من الأحماض الأمينية وأوميغا 3 التي تعمل على ترطيب البشرة. سابعاً، يحتوي التين على العناصر المضادة للأكسدة والألياف الغذائية والتي تعمل بمثابة ملين طبيعي ممتاز للجسم، كما أنه يساعد على طرد السموم. ثامناً، للتين فائدة عظيمة على الجهاز الهضمي للإنسان نظراً لغناه وارتفاع نسبة الألياف فيه، حيث يساعد الجهاز الهضمي في عملية الإمساك وتؤثر إيجابياً على الهضم. شكراً لكم وإلى اللقاء.
يا زهرة أيامي كبرتي على الهدى، عايديك انت تنامي واحديلك حدا يا زهرة ايامي كبرتي على الهدى عايديك انت تنامي واحديلك حدا واحلامك قدامي بعطرك والندى يا بنت الكرامي البنت زيني اخلاقك رسمات بعلمك غرتني ولا الدهب والمال قدام بتنحني اخلاقك رسمات بعلمك غتني للذهب والمال قدامك تنحني يا عطر الآمال لتغرك الدني والفرح موال نغماته بتحييني يا بنت الكرامي للبنت زيني
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، من برنامجكم نسائم الرحمة والتي سنتحدث فيها عن الجود. فالجود من الصفات الحميدة التي كانت متأصلة في النفوس قبل ظهور الإسلام، ثم جاء الإسلام فشجعها وهذبها وجعل لها ضوابط تبعدها عن الإسراف والبخل وتوظفها في مجال التكافل والتكامل الاقتصادي. أعزائي المستمعين، حول هذا الموضوع يحدثنا سماحة الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. عن علي عليه السلام قال: أفضل الجود إيصال الحقوق إلى أهلها. مستمعين الأكارم، الجود هو حالة وسط بين البخل والإسراف، فلا البخيل ولا المسرف يسمى جوادا. والجود من الصفات الحميدة التي حثت عليها الشريعة الإسلامية وجعلت للجود قوانين تختلف عما هي عليه في الجاهلية. فالعرب في الجاهلية كانوا يمدحون هذه الصفة ويتسابقون فيها، لكنها كانت أقرب إلى الإسراف منها إلى الجود، وكانت في معظمها بدافع حب الظهور والتفاخر، وإن لم تخلو من الدوافع الإنسانية أيضا. أما في الإسلام فإن هذه الصفة اختلفت في كيفيتها وفي دوافعها أيضا، فجعل الإسلام دوافعها تنحصر في القرب من الله تعالى ورجاء ثوابه، وفي كيفيتها جعلها حالة وسطا بين الإسراف والبخل. قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فالشريعة الإسلامية حثت على الإنفاق وجعلت له ثوابا جزيلا في الآخرة، ووعدت المنفق بالزيادة في الدنيا أيضا. يقول الشاعر: رأيت سخي النفس يأتيه رزقه هنيئا ولا يعطى على الحرص جاشع، وكل حريص لن يجاوز رزقه، وكم من موافى رزقه وهو وادع.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا،
الخمس. مستمعين الكرام، من الفرائض الشرعية ومن فروع الدين المعروفة، وقد أوجبه الله تعالى في موارد مخصوصة ومنصوص عليها في كتب الفقه. ومن هذه الموارد ما زاد على مؤونة سنة له ولعياله. والخمس يقسم إلى نصفين، نصف يسمى سهم الإمام، والنصف الآخر لبني هاشم لأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم. ويشترط في هذه الأصناف جميعا الإيمان، كما يعتبر الفقر في الأيتام. والمراد من بني هاشم من انتسب إليهم بالأب، أما إذا انتسب بالأم فلا يحل له الخمس وتحل له الزكاة. أما سهم الإمام فيرجع فيه إلى نائبه، وهو الفقيه المأمون العارف بمصارف هذا القسم. والرجوع إليه يعني الدفع إليه أو الاستئذان منه وصرفه في الوجوه الشرعية.
قال الواقدي: كان لي صديقان، أحدهما هاشمي والآخر نبطي، وكنا كنفس واحدة، فنالني ضيق شديد وفقر، وحضر العيد وليس معي لصبياني ما يفرحون به، فكتبت إلى صديقي الهاشمي أسأله التوسعة علي، فبعث إلي كيسا فيه 1000 درهم، وما إن أخذت الكيس حتى بعث إلي صديقي الآخر يشكو الفقر، فبعثت إليه الكيس كما هو ولم آخذ منه شيئا، وبت ليلتي حتى أصبح الصباح، فإذا بصاحبي الهاشمي يأتي ومعه الكيس نفسه، فقلت لصديقي الهاشمي: ما الخبر؟ قال: إنك بعثت إلي وليس معي إلا هذه الدراهم. فقلت في نفسي: أبعثها إليك وأستعين بأخي النبطي. فلما بعثت إليه بحاجتي أرسل إلي الكيس نفسه. يقول الواقدي: ثم فتحنا الكيس وتقاسمناه بيننا.
خفافك منقذي وإلا فبالذنب المدمر أصرع إلهي بحق الهاشمي محمد وحرمة أظهار.
عزيزي المستمع، ليس هناك من الخصال ما يجلب المحبة في النفوس مثل الجود وحسن الخلق وطلاقة الوجه، فالجود خصلة إنسانية عظيمة تجعل الإنسان يتحرر من قيود المادة والمال ويؤدي حق الله وحق الناس ويفوز بسعادة الدارين. أحبتي الكرام، حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكم لله من لطف خفي يدق خفا عن فهم الذكي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي، وكم لله لطف خفي يدق خفا عن فهم الذكي، وكم أمر يساء به صباحا وتأتي كالمسرة بالعشي. بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي، توسل بالنبي فكل خطب يهون إذا توسل بالنبي. إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي، ولا تجزع إذا ما ناب خطب. فكم لله من لطف خفي، وكم لله من لطف خفي يدق خفا عن فهم الذكي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي، وكم لله لطف خفي يدق خفا عن فهم الذكي، وكم أمر تساء به صباحا وتأتي كالمسرة بالعشي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وبرنامج اليمن التصدي والتحدي، والذي نتناول فيه العدوان السعودي الأمريكي والإماراتي على الشعب اليمني والانتصارات التي تحققها القوات اليمنية المتمثلة بالجيش واللجان الشعبية، ومقابل ذلك الهزائم التي تمنى بها قوات التحالف العدواني. عنوان لقاءنا اليوم هو: بعد هزائمه الميدانية العدوان يشن عشرات الغارات على المدنيين. لا شيء غير الخراب والدمار والأوجاع، هذا هو المشهد الذي تخلفه الغارات السعودية على أغلب مناطق اليمن. ففي التصعيد الأخير الذي تشنه الطائرات السعودية تضاعفت المأساة وزاد اتساع دائرة التدمير والتخريب في أغلب المناطق اليمنية المستهدفة. هنا في الحدود اليمنية السعودية الذي يعيش السكان في مزارعهم وقرهم المنهكة والخالية من الخدمات الحكومية تحت القصف السعودي المستمر، حيث تجرب السعودية على رؤوسهم بشكل يومي جميع أنواع الأسلحة الأمريكية والغربية، ما يؤدي إلى سقوط الشهداء وجرحى بشكل مستمر. وفي ظل الدعم الغربي والأمريكي للعدوان السعودي بالأسلحة المنوعة، إذ لا يتوانى الطيران السعودي من استخدام جميع الأسلحة المحرمة ومنها الأسلحة العنقودية التي تواصل حصد أرواح الكثير، أغلبهم من الأطفال والنساء، وآخر ضحايا هذه القنابل طفل صغير من محافظة حجة الذي انفجرت به قنبلة عنقودية أثناء ما كان يجمع قوارير المياه الفارغة في إحدى المزارع. هنا أيضا في محافظة مأرب شمال شرقي البلاد، فقد الآلاف من القرويين والمزارعين منازلهم، حيث أدت الغارات الأخيرة إلى تخريب كامل للعديد من القرى والمزارع. ويعلن تحالف قوى العدوان شن عشرات الغارات على هذه المناطق بشكل يومي. أحبتي، استمرار العدوان وغاراته التي لا تفرق بين المناطق العسكرية والمدنية أدى إلى انهيار كامل للخدمات الصحية في أغلب المناطق اليمنية، حيث دمر الطيران أغلب المراكز الصحية، كما دمر الطرق التي تربط بين القرى والمدن، ما أدى إلى تضاعف المأساة ووفاة العديد من المرضى بسبب عدم وجود الإمكانيات والخدمات.